يتأمل الإنسان السماء في ليلة صافية ويتابع النجوم التي تتلألأ في الظلام، يرى هذه الروعة التي تأخذه إلى سؤال لا مفر منه. هذا الكون الواسع المترامي الأطراف كيف وجد وبأي قانون يعمل؟ السؤال عن إيجاد الكون كان موضع اهتمام الإنسان منذ قديم الزمان. منذ قرون مضت اتفق كثير من العلماء على حقيقة واحدة في أصل الكون. هذه الحقيقة هي وجود بداية للكون، أي كونه مخلوقا. لكن في القرن التاسع عشر في أوروبا هناك بعض الأوساط التي خالفت هذه الحقيقة، وكان أساس هذا الاعتراض طرحا خفيا من طروحات بعض الفلاسفة اليونانيين القدماء. كانت تلك العقيدة تعرف بالفلسفة المادية. الفلسفة المادية تعد المادة مطلق الوجود ولا تقبل وجود أي شيء غيرها. فأراد الماديون في القرن التاسع عشر المتأثرون بقدماء فلاسفة اليونان تطبيق هذا الاعتقاد في علم الفلك أيضا، ولهذه الغاية دافعوا عن فكرة وجود الكون منذ الأزل. وهذه الفكرة تعني إنكار خلقه، ومن ثم أنكروا وجود الخالق أيضا. إلا أن هذا الادعاء الذي ظهر في اليونان القديم ثم اشتهر من جديد في أوساط المعرفة البدائية في القرن التاسع عشر تحطم تحت أقدام العلم في القرن العشرين. أثبتت الحسابات والمشاهدات بأن الكون خلق من عدم في لحظة واحدة من انفجار كبير قبل 15 مليار سنة تقريبا. حقيقة خلق الكون قد أصبحت مقبولة لدى الأوساط العلمية، وفي هذا المجال تقول مجلة نيوزويك المشهورة: العلم يدعو للإيمان. سنعود بعد قليل إلى بداية سنوات 1900 ونبحث في حكاية اكتشاف الانفجار الكبير. في عام 1929 كان العمال في ذلك الوقت منشغلين بإنتاج مرآة ضخمة في أكبر فرن صناعي أنشئ إلى ذلك الحين. ستركب المرآة الضخمة في أكبر وأقوى مرصد موجود من قبل. هذا المرصد سيستخدم في مانت ويلسون الذي بدأ إنشاؤه في كاليفورنيا، وسيحقق واحدا من أكبر اكتشافات التاريخ هنا. أما القائم بهذا الاكتشاف الكبير فهو من أشهر رموز تاريخ الفلك، إدوين هابل. كان إدوين هابل قد اكتشف قبل سنوات وجود مجرات في الفضاء خارج كوكبنا، أي مجموعات نجوم، وغير وجهة نظر البشرية تجاه الكون. أما في تلك السنة فقد اكتشف حقيقة أخرى أكبر بكثير بهذا المرصد في كاليفورنيا. أثناء مراقبة السماء بصبر طيلة أشهر عديدة، شاهد مجرات غير مجرتنا تبعث ضوءا مائلا إلى الأحمر. هذا اللون الأحمر يدل على معنى فيزيائي هام جدا، لأنه بات من المعلوم وحسب القواعد الفيزيائية أن طيف مصدر الضوء المبتعد عن نقطة المشهد الجاري يميل نحو اللون الأحمر تدريجيا. ذلك الميل إلى اللون الأحمر الذي اكتشفه هابل في النجوم يدل على معلومة لم تكن معروفة إلى ذلك اليوم: المجرات في الفضاء كانت تبتعد عنا باستمرار. أحدث هذا الاكتشاف أصداء واسعة جدا في الأوساط العلمية، وكان قد بقي وقت قصير ليصحح العلم المادي حقيقة كبيرة جدا. لم يلبث هابل أن اكتشف شيئا مهما آخر، هو أن المجرات لا تبتعد عنا فحسب، بل تتباعد فيما بينها أيضا، أي أن المسافات بين أجرام الفلك في الكون تتباعد فيما بينها باستمرار. وكان لهذا دلالة واحدة فقط: أن الكون يتوسع.
E is equal m c square, in which energy is spread equally.
في الحقيقة اكتشف توسع الكون في السابق بشكل نظري من قبل ألبرت أينشتاين الذي يعد أكبر الفيزيائيين في القرن العشرين. فقد توصل من خلال الحسابات التي أجراها في الفيزياء النظرية إلى أن الكون لا يمكن أن يكون ساكنا، بل لا بد له من أن يتوسع باستمرار. ولكي لا يتناقض مع فكرة أزلية الكون التي كانت سائدة آنذاك، ترك اكتشافه هذا جانبا، ثم أعلن فيما بعد أن سلوكه هذا كان أكبر خطأ ارتكبه طيلة حياته العلمية. ولكن ماذا يعني التوسع في الكون الذي هو نتيجة مشاهدات هابل وحسابات نظرية أينشتاين؟ لكي نفهم كيفية توسع الكون يمكننا تشبيه الفضاء ببالون منفوخ. فالنقاط الموجودة على سطح البالون يبتعد بعضها عن بعض كلما كبر البالون، وهكذا فالكون كلما توسع زادت المسافات بين الأجسام الموجودة فيه. فما دام الكون يتوسع فإننا إذا رجعنا إلى الوراء وجدنا كنتيجة منطقية أن الكون بدأ من نقطة واحدة. وقد بينت الحسابات الفيزيائية كون هذه النقطة الواحدة بحجم يساوي الصفر، وكتلتها تساوي لا نهاية. إلا أن مفهوم نقطة تساوي الصفر علميا يعني العدم. ظهر الكون الذي جاء من العدم نتيجة انفجار هذه النقطة. أطلق العلماء على هذا الانفجار اسم الانفجار الكبير، وبالإنجليزية اسم بيج بانج. في النتيجة يوضح الانفجار الكبير حدوث الكون من العدم، وبتعبير آخر أن الكون مخلوق. سنتابع بعد قليل كيف وضحت الحقائق العلمية في موضوع خلق الكون في القرآن الكريم. المعلومات المعجزة في القرآن الكريم. في الحقيقة الحقائق المتعلقة بأصل الكون أخبر عنها قبل اكتشاف الانفجار الكبير بأربعة عشر قرنا، في وقت كانت علوم الفلك لدى الإنسان ضئيلة جدا. وقد بيّن الله تعالى للناس في القرآن الكريم طريق الهدى، وكشف خلق الكون من العدم بقوله عز شأنه: وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. توضح البحوث الجارية أن جميع مواد الكون، أي جميع الأجسام المؤلفة للكون، كانت متجمعة معا ثم تفرقت. الحقيقة التي أوردتها نظرية الانفجار الكبير أخبر عنها البيان الإلهي أيضا قبل 14 قرنا، دون أن يكون معلوما من قبل لدى أي كان. قال تعالى: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. أما الحقيقة الأخرى التي أخبر عنها القرآن الكريم بشكل معجز قبل اكتشاف العلم بقرون، فهو توسع الكون. قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وبلا شك فإن إخبار القرآن الكريم قبل 14 قرنا عن الحقائق التي اكتشفها العلم نتيجة المشاهدات في القرن العشرين يؤكد أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. ولكن كيف اكتسبت نظرية الانفجار الكبير هذا الفوز العلمي؟ وكيف انهزم المدافعون عن الفلسفة المادية أمام انتصار الانفجار الكبير؟ بعد قليل. ظهر الانفجار الكبير في الأوساط العلمية كدليل واضح لوجود الكون من العدم، أي أن الكون من خلق الله تعالى. وبسبب هذا حاول المتمسكون بالفلسفة المادية مواجهة الانفجار الكبير مواجهة عمياء. ويوضح أحد كبار الماديين الفيزيائيين وهو آرثر إيدينغتون سبب هذه المقاومة بقوله: فكرة أن الطبيعة ظهرت فجأة فلسفة محرجة بالنسبة إلي. كان العالم العالم الانجليزي المشهور فريد هويل من اكثر العلماء امتعاضا من نظرية الانفجار الكبير، ذلك لانه كان قد قدم نظرية الكون المستقر في منتصف القرن الماضي، وكانت هذه النظرية شبيهة بالنظرية التي سادت في القرن التاسع عشر، نظرية ازلية الكون. ادعت نظرية الكون المستقر ادعاء ماديي القرن التاسع عشر ان الكون موجود منذ الازل وانه ذو حجم لا نهاية له، وكانت الغاية الاساسية لهذه النظرية ابقاء الفلسفة المادية واقفة على قدميها، وهي بالعكس تماما من نظرية الانفجار الكبير التي اثبتت خلق الكون. قاوم انصار نظرية الكون المستقر نظرية الانفجار الكبير لمدة طويلة، ولكن العلم كان يخطو الى الامام ضدهم. اقر عالم الفيزياء النظرية البروفيسور الامريكي جورج كامو في عام 1948 بدليل مهم جدا على الانفجار الكبير. فحسابات كامو تقول يجب ان يترك الانفجار الضخم وراءه اشعاعا في الكون، ويجب ان يتفرق هذا الاشعاع بشكل متساوي في جميع ارجاء الكون. لكن ما لبثوا ان عثروا على هذا الدليل ايضا، ففي عام 1965 وجد الباحثان ارنو بانزياس وروبرت ويلسون هذا الاشعاع في احد بحوثهما، واطلقوا عليه اسم الاشعاع الكوني، وذلك لانه كما اكتشف كامو كان اشعاعا منتشرا متساويا في الكون باجمعه، وظهر انه الاشعاع المنتشر عن المراحل الاولى للانفجار الكبير. وهذا الاكتشاف اكسب هذين الباحثين جائزة نوبل. ارنو بانزياس لخص بعد سنين الحقيقة التي اكتشفها بقوله: يأخذنا علم الفلك إلى حادثة رائعة، إلى أن الكون خلق من العدم.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, again.
وفي عام 1989 ارسلت مؤسسة ناسا قمرا صناعيا الى الفضاء لجمع المعلومات حول هذا الاشعاع الكوني، اسموه كوبا. ولم يكن القمر المزود باجهزة حديثة بحاجة الى وقت طويل لتأييد قياسات بانزياس وويلسون، ولم يكن القمر بحاجة الى اكثر من 8 دقائق لانجاز هذه المهمة والعثور على آثار الإشعاع المتبقي من الانفجار الكبير. وكان هذا الاكتشاف الذي وصف أنه أكبر اكتشاف فلكي على مدى العصور برهانا بينا مؤكدا للانفجار الكبير، وأحدث دليل الانفجار الكبير صدى واسعا في الإعلام العالمي. الموضوع الذي سنحاول توضيحه هذا المساء باصطلاحات نفهمها جميعا، انه اكبر اكتشاف منذ 100 عام وربما منذ التاريخ، وهذا القول يعود للفيزيائي الانجليزي ستيفن هوكين. حكاية نظرية الانفجار الكبير التي هزت جميع العالم اثبتت بالبحث من خلال الغبار الكوني. الموضوع الذي سنبحثه هذا الصباح في برنامج الخطة القريبة دليل على وحدانية الله تعالى. الدليل الآخر المهم إلى جانب دلائل توسع الكون والإشعاع الكوني هو مقادير الهيدروجين والهيليوم الموجودة في الكون، فقد تبين أن نسبة هذين الغازين حاليا تتطابق تماما مع النسبة الواجب توفرها نظريا في الفترة المنقضية من الانفجار الكبير حتى الآن. ومن جانب آخر، وجود الهيدروجين الذي يحترق حتى الآن بمقدار كبير في النجوم المنتشرة في الكون كان دليلا على الانفجار الكبير أيضا. لأنه لو لم يكن للكون بداية وكان موجودا منذ الأزل كما ادعى الماديون، لكان من المفروض أن يحترق جميع الهيدروجين تماما متحولا إلى هيليوم. وهذه الأدلة الواضحة كلها ساعدت على انتشار نظرية الانفجار الكبير في الأوساط العلمية. وهكذا فقد اكتشف العلم حقيقة خلق الكون من العدم. دونيس سكايم الذي دافع لمدة طويلة عن نظرية الكون المستقر مع فريد هويل شرح الوضع الصعب الذي وقعا فيه بعد الأدلة المتتابعة التي أيدت الانفجار الكبير، فقال: لم أدافع عن نظرية الكون المستقر لكونها صحيحة، بل لرغبتي أن تكون صحيحة، ولكن بعد أن تراكمت الأدلة فقد تبين لنا بأن هذه اللعبة قد انتهت، وأنه يجب ترك نظرية الكون المستقر جانبا. وبالانتصار العلمي للانفجار الكبير صار مفهوم أزلية المادة في ذمة التاريخ، فقد أثبت العلم أن للمادة بداية وأنها وجدت من العدم، أي أن الله تعالى هو الذي خلق المادة. وبلا شك فإن هذا الوضع يبين الحقيقة التي لم يرد الماديون قبولها، وهي وجود الله تعالى. يقول الفيلسوف المعروف أنطونيو فلو في هذا الصدد: يقولون إن الاعتراف يفيد الإنسان من الناحية النفسية، وأنا سأدلي باعتراف إن نظرية الانفجار الكبير شيء محرج جدا بالنسبة إلى الملحدين، ذلك لأن العلم أثبت فكرة دافعت عنها الأديان، فكرة أن للكون بداية. إن الانفجار الكبير لم يثبت بداية المادة فقط، بل أثبت بداية الزمن أيضا، فالزمن أيضا خلق مع الانفجار الكبير من العدم، لأن الزمن مفهوم مرتبط بالمادة، وليس من الممكن الكلام عن الزمن دون وجود المادة. وهذه الحقيقة بينت للعلماء أن الخالق أوجد المادة والزمن من العدم، وهو مستقل عن جميع هذه المفاهيم ومتحكم فيها كلها. يقول الفيزيائي الفلكي المعروف هوب كروس في كتابه المشهور الخالق والكون: إذا كانت المادة والزمن قد ظهرا معا نتيجة انفجار، فينبغي أن يكون السبب الموجد للكون مستقلا عن الزمان والمكان، وهذا يظهر لنا أن الخالق فوق جميع الأبعاد والمقاييس. كثير من الباحثين في الدلائل العلمية بموضوعية يتفقون على فكرة وجود خالق ذي قدرة لا حدود لها في خلق الكون. أما الخالق العظيم، خالق المادة والزمن من العدم، فهو رب السماوات والأرض ورب العوالم كلها، إنه الله تعالى. اكتشف العلماء المعيار الدقيق في الكون؟ كيف أسس هذا التوازن المعجز في الكون؟ بعد قليل. لم يثبت العلم الحديث خلق الكون من العدم فحسب، بل أظهر أيضا أن جميع تفاصيل الكون صممت بشكل دقيق جدا، توضح الدلائل العلمية اليوم أن الكون لم يتشكل مصادفة كما ادعى الماديون، وإنما على العكس، فالله تعالى هو الذي رتب أجزاء الكون دون أي نقصان. فإحدى غايات النظام الإلهي في الكون تأمين البيئة المثلى لحياة الإنسان. أوضحت البحوث والمشاهدات الفيزيائية الفلكية أن جميع العوامل غير المحدودة كسرعة توسع الكون ووضع الأرض في مجرة درب التبانة والأشعة الضوئية المنبعثة من الشمس ومقادير الماء وبعد القمر عن الأرض أو مقدار الغاز في الغلاف الجوي عيرت بأمثل ما يمكن من أجل حياة الإنسان. فأي خلل بسيط في إحدى هذه المعايير يعني استحالة الحياة على كوكب الأرض والموت المحقق لهذا الكوكب. أطلق الفلكيون وعلماء الفيزياء النظرية اسم المعيار الدقيق وبالإنجليزية فاين تونينج على هذا التوازن المدهش في هذا الكون. لقد اعترف كثير من العلماء وحتى الماديين المتعصبين بهذه الحقيقة، حقيقة وجود تصميم عظيم في الكون وهو ما يثبت عملية الخلق. فالفيزيائي الفلكي الإنجليزي البروفيسور جورج إليس يقر بأن المعيار في الكون لا يمكن أن يأتي إلا بتفسير الإعجاز الإلهي، ويقول في هذا المجال: يلاحظ في القوانين التي أحدثت التعقيد في الكون معيارا دقيقا محيرا، وعدم استخدام كلمة المعجزة بشأن التعقيد الموجود في الكون أمر صعب جدا. ويقول المتخصص الفلكي في وكالة ناسا البروفيسور جون كيفي: لو لم يكن الكون مصنوعا بالدقة اللامتناهية التي هو عليها في الوقت الحالي لما كنا نحن موجودين أبدا، وتبين الظروف الموجودة أن الكون خلق لكي يكون مناسبا لحياة الإنسان. وفي النتيجة لاحظت الأوساط العلمية بوضوح حقيقة وجود الله تعالى بعد ضلالات الماديين المستمرة على مدى العصور الماضية. التوازن الرائع للانفجار الكبير، النظام الهائل وراء الانفجار بعد قليل. كما رأينا من قبل، فإن الكون الرائع الذي نعيش فيه ظهر نتيجة انفجار كبير كان منشأه نقطة واحدة قبل 15 مليار سنة تقريبا، ثم وصل إلى وضعه الحالي بالتوسع. فالفضاء والمجرات والكواكب السيارة والشمس والأرض وباختصار الأجرام السماوية كلها أحدثت نتيجة هذا الانفجار. إلا أن هناك سرا كبيرا، فالانفجار الكبير انفجار هائل يحتوي على مواد الكون كلها. ولو كان هذا الانفجار مصادفة لتبعثرت المواد المتشكلة عقبة في الكون، إلا أنه لم يحصل ذلك. إن المواد المتبعثرة في الفضاء بواسطة الانفجار الكبير كونت المجرات والنجوم ووضعت النجوم في مواقع معينة ووفق مخطط مدروس. وكنتيجة لذلك ظهر كون مصمم ومنظم إلى أقصى درجات، وهذا ما حير العلماء إلى درجة الدهشة. فجميع الانفجارات المعروفة تفسد النظام الموجود وتشتت وتهدم، وليس وراء كل انفجار إلا خراب ودمار. ولذلك ليس من الممكن تفسير تكون نظام قائم على توازن دقيق جدا بعد انفجار هائل كالانفجار الكبير إلا بالمعجزة. يقول الفيزيائي الفلكي ألان سانديج عن هذه الحقيقة: أعتقد باستحالة حدوث نظام كهذا من الفوضى، والوجود الإلهي فقط هو تفسير لمعجزة وجوده. وفي الحقيقة فإن تجمع الذرات بأتم تناسق إثر هذا الانفجار، ثم تشكل كون رائع بمليارات المجرات وتريليونات النجوم والأجرام، وهذا التوازن التام بين أجرامه والتخطيط الدقيق الذي يميزه يعد معجزة كبيرة. وصانع هذه المعجزة هو الله تعالى العليم القدير، وقد بين ذلك في كتابه الكريم، فقال جل جلاله: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. عندما حدث الانفجار الكبير الذي كان بداية الكون، بدأت المواد المبعثرة فيه بالتباعد عن بعضها البعض بسرعة هائلة. ولو كان هذا التباعد أبطأ بقليل لانهارت جميع المواد داخلها قبل أن تتشكل المجموعة الشمسية بسبب الجاذبية. ومن جانب آخر، لو كان توسع الكون أسرع بقليل مما كان عليه لتبعثرت المواد في الفضاء ولم تتشكل المجرات ولا النجوم أبدا. وفي الحالتين لن يكون هناك أي كائن حي في هذا الكون، إلا أن الاحتمالين لم يتحققا، وبفضل اختيار سرعة توسع الكون الدقيق جدا ظهر الكون المتوازن. ولكن ما هو مدى دقة هذا التوازن؟ يثبت البروفيسور الفلكي المشهور في عصرنا ستيفن هوكينغ سرعة توسع الكون في كتابه المسمى التاريخ الملخص للزمن بقوله: إن سرعة توسع الكون سرعة حرجة جدا، إلى درجة أنها لو كانت في الثانية الأولى من الانفجار الكبير أقل من جزء من مليون مليون جزء لانهار الكون قبل أن يصل إلى وضعه الحالي. وتشبه مجلة ساينس المشهورة هذا التوازن الدقيق في بداية الكون بوضع القلم على رأسه، بحيث يبقى على حاله لمدة مليارات السنين. إن هذا التوازن يفوق إدراك البشر. فإذا على ما يدل هذا التوازن الفائق؟ بلا شك لا يمكن تفسير توازن دقيق كهذا بالمصادفة، بل يثبت أن ثمة تصميما واعيا. وبالرغم من أن البروفيسور بول دايفيس الفيزيائي المشهور في جامعة إدلايد بأستراليا يتبنى النظرية المادية، إلا أنه يعترف بهذه الحقيقة قائلا: إن الحسابات الدقيقة الموجودة في أساس توازن الطبيعة دليل قوي جدا لقبول وجود تخطيط كوني. وكما يلاحظ فإن النتائج القطعية التي اكتشفها العلم وجهت دايفيز بالرغم من كونه ماديا إلى قبول تخطيط الكون بشكل واع، أي إلى حقيقة خلق الكون. ويذكر البروفيسور الفلكي الأمريكي جورج كريشتاين الحقيقة نفسها في كتابه، فيقول: كلما دققنا الأدلة واجهتنا على الدوام الحقيقة نفسها، وهي أن هناك قوة عاقلة فوق الطبيعة تدخلت في نشوء الكون. وباختصار فهذا التخطيط والتوازن اللذان لا مثيل لهما في الكون يبينان وحدانية الخالق الذي خلق المادة من العدم، وهو المهيمن عليها في كل لحظة، وهو العليم القدير. ذلك الخالق هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ما الهدف من الفراغات الضخمة الموجودة في الفضاء؟ ماذا كان سيحصل لو كان الكون أضيق مما هو عليه بقليل؟ بعد قليل. عند مقارنة المسافات التي اعتدنا عليها في عالمنا بالفراغات الهائلة في الفضاء، سنجد مسافات هائلة بين أجرام الفضاء. فالمسافة على الأرض من المكان الذي نحن فيه إلى أبعد نقطة نستطيع الوصول إليها تبلغ 15,000 كيلومتر تقريبا. أما الشمس التي نراها قريبة جدا منا فأبعد من هذه المسافة 10,000 ضعف، لأن المسافة بين الشمس والأرض هي 150 مليون كيلومتر، والمسافة التي هي أبعد من هذه تقاس بالسنة الضوئية التي هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة، وهي مسافة كبيرة جدا تبلغ 9,460,000,000,000 كيلومتر تقريبا. اما اقرب مجرة الينا اندروميدا فهي تبعد عن المجموعة الشمسية بمليوني سنة ضوئية تقريبا. فاذا علمنا انه يوجد ما يقارب 100 مليار مجرة اخرى مع اندروميدا، ندرك ان المسافات الضخمة العظيمة في الفضاء تتجاوز حدود الخيال بكثير. ولكن لماذا هذا الكون واسع الى هذا الحد؟ الباحثون عن جواب هذا السؤال قالوا بان توسع الكون ايضا له ميزان خاص، فالمسافات الهائلة الضخمة بين الاجرام الفلكية تؤمن استقرار المجرات. وقد بينت الحسابات أن المسافات التي في الفضاء لو كانت أقل بقليل لأثرت على قوة الجاذبية بين النجوم ودوران الكواكب، وبالتالي تتسبب في انحرافات خطيرة. ولو كانت المسافات في الفضاء أكثر بقليل لازداد وقوع العناصر الكيميائية المتشتتة إلى الفضاء إثر الانفجارات على الكواكب والنجوم الأخرى، وبذلك تبقى الأرض فاقدة للوازم الضرورية للحياة. توصلت البحوث الجارية في هذا الموضوع إلى حقيقة مدهشة. إن المسافات بين النجوم حاليا هي أمثل ما يمكن من مسافات لاستقرار نظام كوكبنا. يذكر البروفيسور جورج غرينشتاين أهمية الفراغات في الفضاء في كتابه، فيقول: لو كانت النجوم أقرب من بعضها البعض قليلا فلن تكون الفيزياء الفلكية مختلفة عما هي عليه. الفرق الوحيد هو أنه أثناء استلقائنا في الليل على العشب نلاحظ أن النجوم في السماء تكون أكثر عددا، إلا أن هناك فرقا آخر مهما، هو أنني أنا الذي أشاهد هذا المنظر لم أكون موجودا في تلك الحالة. فهذا الفراغ الهائل في الكون شرط ضروري لوجودنا. أما الفائدة الأخرى للفراغات الكبيرة بين الأجرام الفلكية في الكون فهي التي تمنع اصطدام الأرض بتلك الأجرام السيارة الضخمة في الفضاء. ولو كان الكون أضيق بقليل فيمكن أن تصطدم الشهب الكبيرة السيارة في الفضاء بالأرض بسهولة، وبهذا تنعدم الحياة على وجه الأرض. فجميع هذه التوازنات تبين أن انتشار الأجرام السماوية في الكون بالمقاييس المناسبة تماما التي تلزم الحياة البشرية والفراغات الهائلة لم تحدث مصادفة، بل خلقها الله تعالى لغاية معينة. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. المعلومات التي عرضناها في هذا الفيلم توضح لنا حقائق مهمة. انهيار الفلسفة المادية التي تنكر وجود الله تعالى وتدعي عدم خلق الكون من خلال الفيزياء الفلكية والحديثة. يثبت العلم أن الله تعالى خلق الكون من العدم. علاوة على ذلك فهناك تخطيط وتنظيم وتصميم إلهي في جميع أجزاء هذا الكون المخلوق من العدم، والله تعالى رتب لنا نحن البشر أمثل ما يمكن من توازن. والله تعالى العليم القدير خلق السماوات والأرض، وعلينا أن نقدر هذا الخلق الرائع من الله تعالى. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. صدق الله العظيم.